الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضحت لنا الأقوال في مسألة دوران الأمر بين المحظورين، وهذه على سيرة الزواج والطلاق يمثلون عادة لدوران الأمر بين المحظورين، فيما لو مقطوع الذكر صاحق زوجته فطلقها بعد ذلك، فإن اعتبر مصاحقته لها بمنزلة الدخول فالطلاق رجعي، وإن لم يعتبر دخولا فالطلاق بائن. صحيح؟ فلو رجع في العدة وطلب منها أن تمكنه، فيدور أمرها بين وجوب تمكينه وبين حرمة تمكينه. نعم. واتضح لدينا أن مختار المصنف رحمة الله عليه هو التخيير بين الفعل والترك عقلا مع الحكم بالإباحة شرعا، وبينا في الدرس السابق وجود المقتضي لكل من التخيير العقلي والإباحة الشرعية. بقي لدينا أن نبحث عن وجود المانع، إذ لا يكفي لاختيار رأي من الآراء مجرد تمامية المقتضي، بل لا بد من رفع الموانع. والموانع عند تعدد الآراء عادة بالنسبة إلى رأي تكون عبارة عن ماذا؟ عن أدلة الآراء الأخرى. إذن كل دليل لرأي غير رأي المصنف يشكل مانعا، فلا بد من رفعه. المانع الأول الذي يفرض في المقام هو دعوة أن لكل تكليف من التكاليف يوجد موافقتان، الأولى الموافقة العملية بأن يفعل أو يترك، الثانية الموافقة الالتزامية، وذلك بأن يعقد القلب على التكليف المعلوم، والموافقة الأولى
من أعمال الجوارح بينما الثانية من أعمال الجوانح. وهذه الموافقة الالتزامية تمنع من الالتزام بالإباحة شرعا، وجه المانعية أنه في دوران الأمر بين المحظورين لما كان من مصادق العلم الإجمالي بالإلزام فيتحقق صغرى لكبرى وجوب الموافقة الالتزامية، لأن القطع بالتكليف كما يجب موافقته عملا يجب موافقته التزاما. والحكم بالإباحة يتنافى مع الموافقة الالتزامية. إذ كيف نعقد القلب على الإلزام مع حكمنا بأن المكلف بريء عن الإلزام؟ واضح الإشكال؟ تقدم ذلك مفصلا في الأمر الخامس من الأمور السبعة في مفحص القطع، وأثبتنا أن الوجدان حاكم بلا حاجة إلى إقامة برهان بأن الإطاعة والموافقة تحصل بمجرد الاتيان بمتعلق التكليف فعلا أو تركا، وإن لم تحصل موافقة التزامية. عليكم السلام. شنو كان آخر جملة؟ وهذا إنكار لأصل وجوب الموافقة الالتزامية التي يبتني عليها المانع. ثانيا أنه على تقدير الالتزام بوجوب الموافقة الالتزامية فلا تجب الموافقة الالتزامية تفصيلا، وإنما الواجب الالتزام بحكم الله على إجماله، ولا منافاة بين الالتزام بحكم الله على إجماله وبين الإباحة الظاهرية، كما لا منافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. إذن أجاب عن هذا المانع بجوابين: الجواب الأول بإنكار أصل وجوب الموافقة الالتزامية، ثانيا على تقديرها يمكن أن نلتزم، لأنه التزام بالموافقة التفصيلية غير ممكن في مقامنا، يمكن أن نلتزم بحكم الله الواقعي، وهذا لا يتنافى مع الإباحة الظاهر. وبهذا تم الكلام في المحظور أو في المانع الأول. المانع الثاني، وعن هذا المانع الثاني يمكن البعض المحشين جعلوه تكملة لجواب المصنف عن المانع السابق، وبعض المحشين جعلوه دليلا لأحد الأقوال المتقدمة فيكون مانعا آخر غير المانع السابق. بناء على ذلك أن القول الثاني من الأقوال المتقدمة كان عبارة عن وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا كالحرمة مثلا، المصنف رحمة الله عليه يجيب على ذلك بأن الأخذ بأحدهما المعين إن كان من دون دليل وحجة فهو تشريع، وإن كان مع الدليل والحجة سوف يأتي المناقشة، بل تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي أن كبرى دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، لا يمكن الموافقة عليها على ما في ذهني. اعترضنا عليها بوجوه ثلاثة تفدنا، فإذا كان بدون دليل فهو تشريع، ومع الدليل هذا الدليل غير صحيح كما تقدم في محل. طبعا لا يخفى أن هذا أيضا يمكن أن نجعله من متممات المانع السابق، وقد بينت أنا أنه الالتزام التفصيلي لما كان غير ممكن دوران الأمر بين المحظورين، فنكتفي بالالتزام الإجمالي وهو لا ينافي الإباحة الظاهرية. المانع الثالث وهو عبارة عن دليل القول الثالث، وهو القول بالتخيير الشرعي بين الوجوب والحرمة. مدرك هذا القول أحد وجهين: الوجه الأول أن نستدل على التخيير بأدلة التخيير الواردة في باب التعارض، بدعوى أن المقام من مصاديق التعارض. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الوجه أن قياس ما نحن فيه على باب التعارض قياس مع الفارق، وذلك لأن التخيير بين المتعارضين طارة بناء على القول بالسببية، وأخرى بناء على القول بالطريقية. فإن قلنا من القائلين بالسببية فالتخيير بين الخبرين يندرج في كبرى التخيير بين المتزاحمين، وذلك لأنه على مبنى السببية المقبولة، مش السببية الأشعرية والمعتزلية، التي مرجعها إلى المصلحة السلوكية، وأنه بسبب حدوث الأمارة وأنه بسبب قيام الأمارة تحدث مصلحة، فعند قيام الخبرين تحدث مصلحة في الجري على وفق الأول بإتيان الفعل، ومصلحة بالجري على وفق الثاني بترك الفعل، فيكون ذلك من باب تزاحم المصالح والملاكات. والقاعدة مع عدم المرجح هي التخيير.
وهذا الأمر مفقود في دوران الأمر بين المحظورين، لأن المكلف يعلم بوجود حكم إلزامي واحد اشتبه عليه تعيينه، سواء كان على نحو الشبهة الحكمية أم على نحو الشبهة الموضوعية. لا أنه حدثت مصلحتان، واضح الكلام؟ فإذا بناء على السببية يكون قياس قياس مع الفارق. أما لو كنا من القائلين بماذا؟ بالطريقية، وهي أن الخبر مجرد طريق قد يصيب وقد يخطئ من دون حدوث مصلحة بقيامه، بناء على الطريقية القاعدة تقتضي كما سوف يأتي في بحث التعارض التساقط لا التخيير. نعم، إن وجد في أحدهما مزية معتبرة فيعين صاحب المزية أو قام الدليل الشرعي على التخيير، نلتزم حينئذ بالتخيير. وهذا الدليل الشرعي بالتخيير ليس موضوعه دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، بل موضوعه قيام الخبرين على الحرمة والوجوب. والأصل الموضوعي القائل بأن كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب يحمل على ماذا؟ على الموضوعية، يمنعنا من تعميم دليل التخيير، وهو قوله بأيهما أخذت لما نحن فيه. شو العبارة صارت حتى؟ لا لا، قبل ذلك
يمنعنا من تعميم دليل التخيير،
ايه، وهو كذا على ما نحن فيه. نعم، واضح. فعلى كلا الحالتين المسألة قياس مع الفارق.
لو كان دوران بين محظورين تعارض المسألة،
وهذا أول الكلام، هذه الوجوه التي ذكرت، هذا سوف يأتي الآن في الوجه الثاني. الوجه الثاني
أن يكون قياس دوران الأمر بين المحظورين على تعارض الخبرين بمناط أن التخيير الشرعي بين الخبرين بمناط إبداء الخبرين لاحتمال الوجوب والحرمة فالتخيير بين الخبرين صورة هو تخيير بين الحكمين لبا إذا أخذنا بهذا الأمر يكون القياس بلا فارق مش مع الفارق إلا أن الكلام في استفادة هذا المطلب من دليل التخيير لما عرفته من أن موضوع دليل التخيير هو الخبران المشعر بوجود موضوعية للخبرين بخلاف ما نحن فيه الذي نعلم يقينا بنفي الثالث بينما في المتعارضين وإن أبدى كل واحد من الخبرين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة لكن ذلك لا ينفي احتمال الكراهة مثلا لما عرفت من أن القاعدة على الطريقية هي شنو التساقط ما في حجة أحدهما حجة نقرأ هذا المقدار يقول وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام لا يجب موافقة الأحكام التزاما هذا الجواب الأول الجواب الثاني ولو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه مع الدوران ممكنا أو معه مع جريان الإباحة الظاهرية ممكنا والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا هذا حسب العبارة أنه جزء من الرد هذا الأول وقياسه بتعارض الخبرين هذا دليل أي قول ثالث وجوب الأخذ بأحدهما تخييرا الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب هذا القياس باطل فإن التخيير بين الخبرين على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة لكن من أي جهة من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين وعلى
نعم أشكال أشكالين. الأشكال الأول أنه التعبير في الواجبين مع أنه كلام في الواجب في الوجوب والحرمة
لا واضح هذا وجوب الفعل ووجوب التارك هنا يقصد
الشكال الثاني أنه ليس من قبيل التزاحم التزاحم في ضيق قدرة المكلف والكلام هنا عن التزاحم في مرحلة التشريع
مولانا نحن نتكلم بناء على ماذا على السببية صح جاء خبر يقول لي صلاة الجمعة واجبة خبر يقول لي صلاة الجمعة محرمة صح طيب هذا تعارض ذاتي أو بالعرض واحد يقول لي صلاة الجمعة واجبة واحد يقول لي صلاة الظهر واجبة كلاهما مصداق للتعارض طيب بناء على السببية بسبب قيام خبر على وجوب الجمعة حدثت مصلحة وبسبب قيام خبر على حرمتها حدثت مصلحة في الترك طيب أستطيع أن أستوفي كلا المصلحتين طاقت قدرتي ولا أستطيع أن أستوفي كلا المصلحتين فيكون من باب التزاحم أما أنه عبر بالواجبين واضح الأمر سهل فيه وعلى تقدير أنها من باب الطريقية فإنه وإن كان التخيير على خلاف القاعدة إلا أن أحدهما تعيينا مع المزية أو تخييرا بدون مزية إذا دل دليل على الشرع على التخيير حيث كان واجدا لما هو مناط الطريقية من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط صار حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا أو التخيير تخييرا وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا والأخذ بخصوص ما صدر واقعا بالقدر الممكن حاصل ليش قلنا بالقدر الممكن لأنه بالقدر الممكن اللي هو الموافقة احتمالية أما الموافقة القطعية فهي غير ممكنة لأنه من دوران الأمر بين المحظورين والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل نعم هذا الوجه الثاني لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة ولا موضوعية للخبر وإحداثهما الترديد بينهما لكان القياس في محله لدلالة الدليل على التخيير بين الخبرين على التخيير ها هنا لأن الخبر أخذ على وجه الطريقية فتأمل جيدا المانع كم الرابع على شرح المانع الرابع عن جريان التخيير والإباحة الشرعية عن جريان عفوا المانع الرابع عن جريان التخيير العقلي هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذ قد يقال إنه بجريان القاعدة لا تصل النوبة إلى التخيير العقلي الذي عرفت أن مرجعه إلى ماذا؟ إلى التوقف في الحكم مش إلى الحكم إلى التوقف في الحكم وترك المكلف على وفق وضعه التكويني فإنه إذا
تنقح موضوع قاعدة قبح العقاب، فالعقل يدرك البراءة لا التوقف.
واضح الكلام؟
يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا المانع من أنه إنما يتم لو كان موضوع القاعدة متحققا، وهو عدم البيان، وهو ليس كذلك قطعا، إلا على ما نسب إلى الميرزا القمي من كون العلم الإجمالي مثل الشك، وثبت في محله سابقا أن العلم الإجمالي بيان. غاية الأمر هذا البيان لا يتمكن المكلف تكوينا من ماذا؟ من موافقته. وعدم التمكن من موافقته لا يوجب الانقلاب وخروج البيان إلى اللابيان.
واضح؟ الاشتباه هنا حصل، لعدم موافقته لا يصبح أنه يصبح عندنا لا بيان، لا، عندنا بيان. العلم الإجمالي بيانه.
يقول: ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه لا قصور في البيان هاهنا، وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كعدم التمكن من المخالفة القطعية.
والموافقة الاحتمالية حاصلة تكوينا، لأن التكوين المكلف إما فاعل وإما تارك،
كما لا يخفى بقية البحث تأتي إن شاء الله.